بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكر الشيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم النهي عن التشبه بالكفار، كذلك بالشيطان، كذلك أيضا بالمنافقين، وأيضا جهلة الأعراب، وجهلة أيضا العجم، فلا يقتدى بهم. ثم ذكر وبين أن النهي عن التشبه بالكفار والشيطان لذات الكفار ولذات الشيطان، وأما التشبه عن التشبه بالأعراب والعجم فليس لذواتهم وإنما لصفة فيهم، فإن كانوا من الجهلة سيئين أو أهل السوء فهؤلاء لا يقلدون، وأما إن كانوا من أهل الخير وأهل الصلاح والإيمان فهؤلاء شيء آخر. قال رحمه الله: وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم مع ما ذكرناه من الفضل فيهم وعدم العبرة بالنسب والمكان مبني على أصل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين، معنى هذا أصل، وهو أن الذي يكون في المدن والقرى غالبا عنده العلماء وعنده الدعاة وعنده العلم، فسكناه في القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا يقتضيه سكن البادية، كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام ما لا يكون في القرى، هذا هو الأصل. على أهل القرى أو أهل البدو غالبا لشدة العيش وأيضا لجلافة العيش قد يؤثر حتى على أخلاقهم، قد يؤثر حتى على أخلاقهم من الشدة والجلافة في الخلق. قال: وإن جاز تخلف هذا المقتضى لمانع وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى، وكذلك جعل الله الرسل من أهل القرى، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وذلك لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور حتى في النسب، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ذكر هذا بعد قوله: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، إلى قوله: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. قال: فلما ذكر المنافقين الذين استأذنوه في التخلف عن الجهاد في غزوة تبوك وذمهم، وهؤلاء كانوا من أهل المدينة، قال سبحانه: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن الخير كله أصله وفصله منحصر في العلم والإيمان، هذا الأصل في العلم والإيمان، ووجود العلم في القرى والإيمان كذلك أكثر من وجوده في البادية، وأيضا مواطن العلم والإيمان القرى والمدن ليس البادية، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعرب بعد الهجرة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التعرب بعد الهجرة. والمراد بالتعرب أي أن يصير الرجل أعرابيا بعد أن هاجر من ذلك المكان فيرجع إلى مكانه. لكن بعض الصحابة استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام في التعرب أي أن يسكنوا في البادية فأذن لهم كأبي ذر الغفاري، كذلك سلمة بالأكوع كما جاء في صحيح مسلم أن الحجاج بن يوسف قال لسلمة بالأكوع رضي الله عنه ذلك الظالم الغاشم الذي لا يلقي لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنا، أي هذا الحجاج ابن يوسف الثقفي المبير الظالم، فقال لسلمة بن الأكوع: يا سلمة قال يا سلمة أو قال ارتددت بعد هجرتك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال ارتددت بعد هجرتك مع رسول الله؟ قال لا. قال ولما تسكن الأعراب أو تسكن البادية؟ فقال له: إني استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام فأذن لي. فبعض الصحابة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في السكنة في البادية. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الفتن أن خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. فتبين أن أماكن البادية أحيانا هي تكون أماكن العبادة وأماكن أيضا الطاعة، لكن هذا ليس على الأصل. الأصل أن المدن والقرى هي أماكن العلم والإيمان، لكن أناس من أهل التصوف غلوا في هذا الباب في فترة من الفترات. كانت هذه جبال الشام والعراق تجد أنها مسكونة، ليست مسكونة جن وإنما إنس، تجد في هذا الجبل رجل يتعبد الله، في الجبل الثاني رجل واحد نفسه، وهذا لا يجوز أن يجلس الإنسان وحده في مكان بعيد، هذا خطأ. لكن هؤلاء جهلة، فلهذا امتلأت هذه الجبال والصحاري منهم، وخاصة في البصرة والكوفة. وهذا مع وقت الناس على خير، وأيضا الإسلام معلو، وأيضا راية الدين هي التي أو الناس تحت حكمها. فوق هذا إلا أنهم كانوا يذهبون إلى هذه الجبال. قال: فإن الخير كله أصله وفصله منحصر في العلم والإيمان، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. قال: وضد الإيمان إما الكفر الظاهر أو النفاق الباطن، ونقيض العلم عدمه أي الجهل. فقال سبحانه عن الأعراب: إنهم أشد كفرا ونفاقا من أهل المدينة، وأحرى منهم أن لا يعلموا حدود الكتاب والسنة. والحدود أي هي حدود الأسماء المذكورة، على المراد الحدود أي حدود العلم والإيمان، فيما أنزل الله من الكتاب والحكمة، مثل حدود الصلاة والزكاة والصوم والحج والمؤمن والكافر والزاني والسارق والشارب وغير ذلك، حتى يعرف من الذي يستحق ذلك الاسم الشرعي ممن لا يستحقه، وما تستحقه مسميات تلك الأسماء من الأحكام. قال ولهذا روى أبو داود وغيره من حديث الثوري، أي سفيان الثوري رحمه الله، قال حدثني أبو موسى، وهذا أبو موسى لم يعرف من هو، يقال أنه بعضهم يقول أنه إسرائيل بن موسى، لكن ذكر في تهذيب التهذيب أنه شيخ يماني يروي عن وهب بن منبه. قال حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال سفيان ولا أعلمه إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أسى السلطان افتتن. وهذا جاء أيضا له طرق وشواهد، ولهذا حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وإلا أسانيده واهية، أسانيده واهية. قال ورواه أبو داود من حديث الحسن بن الحكم النخعي، الحسن بن الحكم النخعي وهو أبو الحكم، قال الحافظ أنه صدوق يخطئ. قال عن عدي بن ثابت وهو قاص الشيعة الكوفي وهو ثقة، إنما اتهمه بعضهم بالتشيع، وكما قال أبو زكريا شيعي مفرط، وهذا التشيع الذي فيه ليس التشيع الغالي، وإنما هو من المفضلة، من الشيعة المفضلة، وكان قاص مسجدهم في الكوفة، أنا كان يقص عليهم أي يعظهم. قال عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام بمعناه قال ومن لزم السلطان افتتن، وزاده ما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله عز وجل بعدا. ولهذا كانوا يقولون لمن يستغلظونه إنك لأعرابي جلف أو جاف، وإنك لجلف جاف، يشيرون إلى غل عقله وخلقه. قال ثم لفظ الأعراب هو في الأصل اسم البادية لبادية العرب، فإن كل أمة لها حاضرة وبادية، فبادية العرب الأعراب، ويقال إن بادية الروم الأرمن ونحوهم، وبادية الفرس الأكراد ونحوهم، وبادية الترك التتار، وهذا والله أعلم هو الأصل، وإن كان قد يقع فيه زيادة ونقصان. والتحقيق أن سائر سكان البوادي لهم حكم الأعراب، سواء دخلوا في لفظ الأعراب أو لم يدخلوا، فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس الحاضرة أفضل من جنس البادية، أنا هم سكان البادية سواء كان يتنقلون أو يجلسون في أماكن الصحاري. قال ويقتضي أن من فرد به البادية عن جميع جنس الحاضرة، أعني في زمن السلف من الصحابة والتابعين، فهو ناقص عن فضل الحاضرة أو مكروه، فإذا وقع في التشبه بهم فيما ليس من فعل الحاضرة المهاجرين كان ذلك إما مكروها أو مفضيا إلى مكروه، وهكذا العرب والعجم. أنا هذا الذي يريد أن يصل إليه الشيخ، أن ما كان يفعله أهل البادية وهو ليس موجود عند أهل الحاضرة فيكره أن يقلد، لأن الغالب فيهم الغلظة والجلافة وعدم معرفة حدود الله وحدود الشرع، فلهذا يكثر فيهم الأشياء المنكرة، تكثر فيهم الأشياء المنكرة، فإذا اختصوا بشيء لا يقلدون. وكذلك العرب والعجم، إذا كان عند العجم عادة ليست عند العرب وصارت من ميزاتهم فإنهم لا يقلدون بها أو لا يقلدون عليها. قال: فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، عبرانيهم وسريانيهم وروميهم وفرسيهم وغيرهم وروميهم وفرسيهم معنى من الفرس، والعبراني هو لغة من لغات بني إسرائيل هي لغة اليهود العبرية، والسريانية هي التي يتكلم بها النصارى وهي من اللغات السامية. وأيضا السريانية يتكلم بها أيضا بعض اليهود، لكن أكثرهم يتكلمون بالعبرية. فالآن يقول أن مذهب أهل السنة أن اعتقاد أن جنس العرب جنسهم أفضل من جنس العجم، لكن قد يكون الأعجمي أفضل بكثير من العرب إذا كان مقرب إلى الله جل وعلا. فلهذا فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، لكن من ناحية الجنس لأن العرب فيهم النبوة وفيهم كذا وفيهم الصحابة وغيرهم فيفضلون مثل هذه الأمور. وقد عقد الإمام ابن القيم فصلا طويلا في مسألة في هذه المسألة، وعقده أيضا الجاحظ في كتابه البيان، عقد فصلا طويلا وذكر أدلة كثيرة في تفضيل العرب على العجم أو العجم على العرب. والأصل أنه لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لكن جنس العرب من ناحية جنسهم أفضل، لأن فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، فيهم أيضا ممن ينسب إبراهيم إلى العربية، لكن إبراهيم ليس عربي وإنما ابنه إسماعيل الذي تعلم العربية فنسبت العربية إليه، وأمه هاجر هي أم العرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هاجر قال: هذه أمكم يا بني ماء السماء، هذه أمكم يا بني ماء السماء. المراد بني ماء السماء أي الذين أنقذهم الله عز وجل وهو إسماعيل بهذا الماء وهو ماء زمزم. طيب إن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق.